بسم الله العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ربنا حينما خلق العالمين، السماوات والأرضين وما بينهما، خلقهما بالحق وأجل مسمى، فجعل لكل شيء أجلا ولكل أجل كتابا، لا يستأخر شيء من أجله ولا يستقدمه. وهكذا أصبح الزمان جزءا من مكونات الحقائق في الكون. ونحن البشر الذين خلقنا من عجل، فإن رغبتنا في أن تتحقق طموحاتنا بأسرع وقت ممكن، ولكن هذه ليست من سنن الله. سنن الله هي أن تكون هناك مراحل لتحقق الأشياء. أنت حينما تختار زوجة، وحينما ترزق أولادا وذرية، هل في اليوم الأول مما رزقت يصحبك أولادك إلى المدرسة أو إلى السوق؟ إلى أن يرزقك الله الأولاد، وحينما ولد لك ولد، على ما هذا الولد ينمو ويترعرع ويتربى ثم ينفعك في حياتك. وأول يوم دخلت المدرسة تخرجت فيه، وأول يوم دخلت السوق أصبحت تاجرا كبيرا؟ كلا. وهذه الحقيقة يجب أن نعكسها على كل مجريات الأمور في العالم. حينما بعث النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، منذ أن بعث النبي وإلى أن قال ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى ذلك اليوم مرت عقود سنين، ومر المسلمون بتجارب مرة، سواء 13 سنة مكة المكرمة أو في أيام المدينة، حروب وغزوات وشهداء ودماء، إلى أن تحققت الأهداف. وهكذا في التاريخ، حينما بشر الله بني إسرائيل بأنه سيبعث إليهم رسولا من لدنه حتى ينقذهم من كيد فرعون ومكره وعذابه، فجاءهم موسى. بعدما جاءهم موسى عليه السلام كانوا
يزعمون بأنه أول يوم يأتي موسى الأمور كلها تصلح. ولذلك حينما واجهوا مشاكل لا تحصى مع فرعون، وفرعون كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء ويذيقهم الأمرين، كل ذلك حينما حدث قال أصحاب موسى له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. اصطدموا نفسيا بأنه جاءهم موسى ولكن لم يأتهم النصر. فموسى قال لهم: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال: النصر أمامكم، أمامكم النصر، أمامكم أيام حلوة، ولكن أنتم بحاجة إلى الصبر والتودة. هذه سنة الله في الأولين، سنة الله في الآخرين. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قوم نوح، أمر بنوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بأن يزرع نخلة. على ما زرع نخلة والنخلة آتت أكلها وأخذ نواة التمر مال النخلة أو تلك النخيل وزرعها، ثلاث أجيال نخيل زرع، ثم إجا شوية شوية قام يسوي سفينة هم يمرون عليه ويستهزئون به. شوف إيش قد طول إلى أن أذن الله له بالنصر. نحن في العراق اليوم كذلك، علينا أن نعرف سنن الله، أن نعرف ماذا جرى في بلادنا، أن نعرف تاريخنا، أن نعرف أن الحقائق لا تتحقق بين عشية وضحاها. وتصوري أن عدم معرفتنا بهذه الحقائق وبالمسار الطبيعي لتحقق الأشياء سببت إشكالات كبيرة في هذا البلد، وسببت إحباطا عند الكثيرين من الناس وعدم معرفتهم بماذا عليهم أن يفعلوا. من السهل لكل إنسان أن يجلس وأن يسرد السلبيات. الدنيا فيها من السلبيات ما لا تحصى، كما أن فيها من الإيجابيات ومن النعم ما لا تحصى. من السهل للإنسان أن يجلس ويسرد السلبيات وأن يلعن الظلام وأن يلعن الشيطان وأن يلعن حتى كثير من الناس وأن يلقي بكرة المسؤولية يرميها على هذا وعلى ذاك، يسب زمانه، يسب بلده، يسب كذا. ولكن في النهاية هل هذا طريق الحل؟ إذا واحد أصيب بمرض هل طريق الحل أن يجلس يسب نفسه ويسب المرض ويسب الدنيا؟ أو عليه أن يبحث عن طبيب وعن دواء وعن برنامج لكي ينقذ نفسه من هذا المرض؟ العراق إخواني، وأنا أقول لكم ولمن يسمعني، أقول إخواني أنتم تعرفون العراق مر بدكتاتورية غاشمة قل نظيرها في تاريخ العالم كله، وقل نظيرها في كل العالم في تاريخنا المعاصر. أكو دكتاتوريات مثل عيد أمين، مثل دكتاتوريات السابقة أيام ستالين وأيام موستونك في الصين وأيام كذا في كوريا الشمالية، أكو دكتاتوريات، ولكن هذه الدكتاتورية متفننة. وإذا كان العراق عظيما في كل شيء فإن دكتاتوريته أيضا كانت من النوع المتميز. فهذه الدكتاتوريات التي مرت على العراق وهذا الدكتاتور اللي مر هو وحزبه وجماعته والمنتفعون به، هؤلاء فعلوا ما فعلوا في العراق. إذا أنت باب بيتك ينهدم إيش قدر لك وقت حتى تعيده؟ إذا فد 31 سنة 35 سنة عمل على هدم هذا البلد، أدخل البلد في حروب خاسرة، حرب 8 سنوات، حرب على الكويت، وحرب مع أمريكا، وحرب مع حروب ودكتاتوريات، وأيضا تجهيل ومحاولة مسخ شخصية الإنسان العراقي بعمل منظم ثقافي وسلبي. هذا كله ذلك حدث، وإلى الآن آثاره موجودة. الدكتاتور قد يقتل، قد يعدم، قد ينتهي بطريقة أو بآخر أو بأخرى، ولكن الدكتاتورية وآثارها وسلبياتها تبقى لفترات طويلة، عصور ربما، عقود من الزمن، لابد أن ننتظر حتى آثار الدكتاتور تنتهي. طيب، بالإضافة إلى ذلك، العراق عانى من حرب أخرى الناس، كثير من الناس لم يعرفوا أبعادها، وهي الاحتلال. الاحتلال الغربي للعراق دمر العراق، دمر العراق. يعني شايف الدولة، مؤسسة الدولة انتهت، لأن مؤسسات الدولة الأساسية في العراق وفي أي بلد آخر قائمة على أساس القوى الأمنية، الجيش، الاستخبارات، المخابرات، قوى الأمن والوزارات، هاي كل دمرت. وشيء سموها بالحواسم، هاي الحواسم دمرت العراق، لأنه صحيح الناس بعضهم استفادوا شيء من الأشياء، ولكن الوزارات خليت، المصانع نهبت، الأراضي المخصصة للدوائر الحكومية سكنت، وإلى آخره، الدولة انتهت. وأنا قبل ما يحتلون العراق كنت أحذر في أحاديثي، والآن موجودة كتابات ذيك الأيام، مقابلات الصحفية التي انتشرت في العالم في يومها، قلت أنا أحذر من صوملة العراق. قالوا ما هي الصوملة؟ قالت يتحول العراق مثل الصومال، وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. هذا اللي حدث، أمراء الحرب، والصومال لم تتغير، وما أعتقد بسهولة تقدر أن تعيد بناها. التبنية إذا تهدم على ما تبني ردك وقت طويل، فكيف إذا هدمت دولة مؤسساتها، مرافقها، صناعتها، زراعتها، نظامها، النظام انتهى. والحقيقة شيء اللي لا يعرفه أبناء العراق، كثير من أبناء العراق مع الأسف الشديد لا يعرفون دور المجاهدين والعلماء والشهداء في إعادة بناء العراق وفي تحرير العراق. بالأمس غيب الموت شخصا من الذين رافقنا في عملية الصراع ضد النظام، وحاول أن يحرر العراق من براثن الدكتاتورية، وهو الدكتور أحمد الشلبي رحمه الله. أنا شاهد عمله، وكيف أنه كان ليل ونهار يتعب قبل انتصار الثورة، وكيف كان يقطع المسافات من هنا وهناك ويحاول أن يحرر العراق من الدكتاتور، حتى سماه أعداؤه بأنه كان كارثة، في الواقع كان شجاع وذكي وجدي. وغيره وغيره، ليالي وأيام طوال كنا نقضيها بخدمة آية الله الشهيد العلامة السيد محمد باقر الحكيم، وآية الله الشيخ الآصفي، والعلامة السيد عبد العزيز الحكيم، والعلماء الأفذاذ من آل الحكيم، والعلماء والشخصيات الأفذاذ من أبناء حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي والشهداء الكرام مثل آية الله السيد حسن الشيرازي وغيره وغيره، ليالي أيام طوال مجاهدات نضالات مو بسيطة حتى استطاعوا أن يزيحوا هذا الكابوس من العراق. وثم بعد ذلك جهود جبارة بذلت، جبارة جبارة بذلت من قبل العلماء مراجع والخطباء وكذلك من قبل الكثير الكثير من أبناء العراق البررة من أجل إعادة بناء العراق وإعادة اللحمة وإعادة المؤسسات. هذا الطريق الطويل وهذا النضال العظيم انتهى إلى هنا. هسه شوية المجاري في بغداد تنلزم وبغداد تنغرق، أشوف الدنيا تنقلب. أنتوا اللي كنتوا تطلعون مظاهرات أيام صدام ما كنت أشوفكم، وين كنتوا؟ قسم من الناس صراحة يقعدون حتى الأمور تستتب بعدين طلع صوته. الآن أنتوا أين أنتم من حرب؟ بعد الاحتلال ابتلينا بحرب. اسمع هاي القصة، اسمعها عدل، وأريد كل عراقي يفهم هذه الحقيقة، يفهمها بعمق. صدام سقط، ولكن كان قد ربى جيلا من المنتفعين به، وكان قد تعاون مع بعض ذيول القاعدة في العراق. هاي اللي تسمعها، داعش ترى هذا من صنيع صدام، هو اللي صنع داعش وهو اللي قام بهذا الدور. وهاي ما تسمى بالمسيرة الإيمانية أو ما أشبه، كان هدفه هذا، كان يريد أن يشعل العراق في حرب طائفية، ويعتقد بأنه لو استضعف طائفة واستطاع أن يثير الطائفية في البلد يستطيع أن يحكم البلد لفترة أطول. وهذا شغل كان خلال بعد سنة 91 من القرن الماضي إلى 2003 وحتى بعد. طرق صوفية، نقشبندية، نقشبندية طريقة صوفية، ناس يدروشون، لكن جابهم على أنه يحاربوا ويتصلوا بالاستكبار العالمي والصهيونية العالمية ويأخذوا أسلحة، جابهم على هاي. هذه خطط كانت. العراق ابتلي بعد سقوط النظام باللحظات، ابتلي بحرب طائفية. احنا حاولنا ان نكف البلد عن الخوف في مثل هذه الحرب، وقمنا بدورنا، وقام العلماء بدورهم، وقام المجاهدون، وقام السياسيون. مو صحيح من الصبح الليل قاعدين يسبون السياسيين، انا ما اقول كلهم معصومون، لكن هؤلاء قسم من هؤلاء بذلوا مهجهم، بذلوا وعملوا وتأتعبوا أنفسهم قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام من أجل إعادة بناء النظام. ولكن هذه كلمات تقال، وقد قلت قبلئذ والآن أكرر، العراق تعرض لحرب نفسية. هاي الإذاعات المأجورة، هاي محطات التلفاز التي تستخدمها الصهيونية العالمية، هذه لا تلبث أن تتحرك الساحة ضد السياسيين وضد بعضهم البعض، وتثير الطائفية وتثير التفرقة وتثير كل شيء. وهذا العراق، من لازم هذا العراق يحرره؟ إذا أنا قلت أنت وأنت قلت أنا، والمسؤول قال شعب والشعب قال مسؤول والعلماء قالوا الناس والناس قالوا علماء، ما وصلنا إلى نتيجة. لازم نغير ثقافتنا، ثقافتنا لازم نغيرها، نظرتنا لازم نغيرها، موقفنا لازم نغيره. لازم نقول كل إنسان في العراق مسؤول عن وضع العراق. يا أخي أنت قاعد بهالسفينة، أنت مسؤول عن هذه السفينة. ليش؟ لأن إذا انغرقت كلها تنغرق. إذا بغداد انغرقت منطقة الرصافة، أكو بيت يبقى سالم؟ كل البيوت انغرق، أليس كذلك؟ فإذا أهل بغداد كلهم مسؤولين. ها هذا اللي يجيب صخرة يذبها في المجرى، هذا اللي ما يهتم، هذا اللي يأخذ رشوة وما يسوي العمل بشكل ما ينبغي، هذا كلهم مسؤول. ولولا أن العراق الله منحه نعم كثيرة من نعم اللي الله أعطاه العراقيين، هذا قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا مرقد الإمام علي سلام الله عليه، مرقد الجوادين بالكاظمية، مرقد العسكريين، هذه نعم الله علينا، ونعم الله المراجع، ونعم الله الحوزات، ونعم الله العشائر، ونعم الله هذه القيم التي يتلقاها الشعب العراقي كابرا عن كابر، هاي كلها نعم. لولا هذه النعم لكان منتهين احنا، لكن الحمد لله أعدنا بناء البلد، أعدنا الجيش، أعدنا الشرطة، أعدنا الوزارات، أعدنا، طبعا أنا لا أقول أنا، يعني الشعب العراقي ككل وبقيادة العلماء والسياسيين. فالنظرة السلبية غلط، لا بد أن تكون نظرة إيجابية. الشيء الثاني، لا بد أن تكون هناك نوع من العلاقة الإيجابية بين كل حاكم وبين أبناء الشعب، يعني الحاكم اللي يحكم من وزير إلى رئيس وزراء إلى قائد جيش إلى أي واحد، يجب أن تكون صلته مع الناس صلة مباشرة، مع منه؟ مع العلماء، مع الرموز، مع سائر السياسيين، مع أيضا العشائر. يعني هذا الحمل لا يستطيع أن ينهض به شخص واحد ولا فئة واحدة، أنتم سياسيون ما تقدرون وحدكم. أنا كذا مرة حينما أقابلهم أقول، والآن أقول على الملأ العام، لا تستطيعون، أقول لكم لا تستطيعون، وأوقع على ذلك، لا تستطيعون محاربة داعش وحدكم، لا تستطيعون بناء العراق وحدكم، لا تستطيعون أن تفعلوا التكبر، خلوه على كتر. وشي عجبني من داود أغلو، عجبني من داود أغلو يوم الانتصار اللي انتصروا في تركيا، وأنا شخصيا فرحت بانتصارهم، قال كلمة حلوة يوم الانتصار، قال اليوم يوم الفرح ويوم التواضع، يوم الفرح ويوم التواضع. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الإنسان لازم يستغفر يوم الفرح. في آية أخرى ربنا يأمرنا أيضا بالاستغفار وبالتوبة، الإنسان لما ينتصر، المسؤول لما يأخذ كرسي، أول شيء عليه أن يكون متواضعا، ومعنى التواضع أن يستمع إلى الناس، وأن يستنهض الناس، وأن يتكلم مع الناس، وأن يحاول أن يجمع المزيد من الطاقات الاجتماعية، هذا المسؤول. وأما المراجع والعلماء والحوزات والخطوة هم مسؤولون أيضا، عليهم أن يخططوا ويبرمجوا لهذا البلد، ويوجهوا الناس إلى المزيد من العمل الجمعي والتعاون من أجل إصلاح البلد. على الناس العاديين، كل واحد، أساتذة الجامعات، طلاب الجامعات، الموظفين، كل واحد مسؤول، وهذه المسؤولية لا يمكن له أن يبرر بشكل من الأشكال عدم العمل بها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت اقرأ، هذا كتابك، مسؤول أنت. فإذا لا يمكننا أن نتخلص من مسؤولية. وأنا أدعو إلى ثقافة جديدة. ما هي هاي الثقافة؟ هي ثقافة بالنسبة للديكتاتورية أو الديمقراطية أو الحرية أو ما هذه كلمات. الحقيقة المسؤولية، مسؤولية الكبار والصغار وكل الناس. نحن الآن في وضع لازم نعرف تاريخنا، تاريخ العراق والمشاكل، ولا يكون عندنا نوع من الإجحاف والظلم تجاه الآخرين. يعني نقعد نسب المسؤولين أو نسب الجماعة، ولا لا، الحقيقة السباب واللعنة والكلام السلبي لا ينفع شيئا، إنما يجب أن نعود إلى المحبة والتعاون والألفة. والكل الكل يجب أن يحاسب نفسه ويجلس ويفكر كيف يمكن يغير واقع العراق من موقعه. كل إنسان موقعه موقع متميز، ويجب أن يبدأ من هذا الموقع بتغيير الوضع. ذاك اليوم الله يرحمنا، الله يشوفنا إحنا لنعمل الواجب علينا، هو هم يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شعبنا في العراق للعودة إلى ثقافة القرآن وإلى قيم أهل البيت وإلى القيم الحضارية التي نجدها في الأمم الناهضة، وأن يجمع كلمتنا وأن يخلصنا من ثقافة الدكتاتور الذي راح، ومن أسلوبه، إنما نعيد النظر في أسلوبنا وأن ننقذ العراق. نحتاج إلى صبر، استقامة، مثابرة، عمل، اجتهاد، ونسأل